السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسة. همستنا لهذا اليوم ستكون متعلقة بالحكاية التالية. ذهب إلى طبيب العيون وهو يشتكي من رمد بعينيه، فحصه الطبيب ثم هز رأسه بأسى وقال: أنا آسف، عينك بحاجة إلى عملية استئصال. بكى المريض وتبكبك، تلكأ وتردد، ولكنه في النهاية استجاب لرأي الطبيب، ذهب إلى المشفى وأجرى تلك العملية دون أن يستشير طبيبا آخر ودون أن يبحث عن طرق أخرى للعلاج. ما رأيكم بهذه القصة؟ بالتأكيد أن أغلبكم سيقول: هذه قصة غير حقيقية، إذ لا يمكن لشخص مهما بلغ من الغباء أن يفرط بعينه إلا بعد أن تعجز جميع الوسائل عن علاجها. أقول قد تكون هذه قصة غير واقعية لأنها تتعلق بعضو من أعضاء الجسم، ولكن ما رأيكم إن أخبرتكم أن هذه القصة تتكرر مئات المرات كل يوم، ولكن ليس مع عضو من أعضاء الجسم بل مع عضو من أعضاء الأسرة. تخضع بعض الأسر في جميع أنحاء العالم دون استثناء لعملية الطلاق. الطلاق هادم البيوت ومنغص المسرات ومفكك الأسر، قد يكون دواء وقد يكون بلاء. متى وكيف ولماذا؟ تابعونا في الاستطلاع التالي.
ما رأيك بالطلاق كحل للمشاكل بين الزوجين؟
بغض الحلال عند رب العالمين الطلاق، يعني احنا طلاق اليوم مشكلة واعين فيها، مشكلة كارثة في موجود بمجتمعنا كبير. عدم الإدراك، عدم القناعة. أي عمل بدك تعمل، مشروع صغير تجاري، بدك تكون دارس. حتى الزواج مشان ما أقع بفخ الطلاق لازم أكون أنا عامل دراسة صحيحة 100% وأقدم على الزواج مشان ما يتم الطلاق. فأنا ضد الطلاق.
الحل هو التفاهم والنقاش. أما الطلاق يعني في طلاق تعدد فيه أسباب، 1-2-3 للطلاق عندنا بالإسلام يعني موجود. شو الأسباب الداعي للطلاق؟ بأي شيء ما في شيء ما له حل.
هذا أبغض شيء ما لازم يلجأوا له إلا إذا كان يعني حاولوا بشتى الطرق وفشلوا.
عم بصير هالحالة، بس بتصور هو شيء كمان خطأ، إنه مش مفروض الزوجة تتحمل الظروف المادية لزوجها.
حل تعسفي للمرأة، للرجل يعني ممكن يكون حل، أما للمرأة كتير يعني مهانة بتصير، يعني نظرة المجتمع إلها بتصير كتير نظرة سخرية، نظرة إهانة، يعني هيك بتصير للمرأة.
هل تعتبر الطلاق حلاً للمشاكل أم عجزاً عن حلها؟
لا، هو عجز عن الحل.
طلاق حل لمشكلة إذا تفاقمت، إذا ما في تفاقم للمشكلة ما لازم يكون في طلاق.
هو عجز، أكيد عجز عن حل المشكلة.
عجز عن حل المشكلة.
أكيد يكون عجز عن مشكلة وليس حل لمشكلة.
أي عجز عن حل المشكلة طبعاً. لما ما بيوصلوا هن اثنين لحل فبيلجأوا لهالوسيلة.
الطلاق سلباً على الزوجين، وماذا عن أولاد؟
على الأولاد، على الاثنين سلباً طبعاً، على الكل. يعني يمكن الأولاد هن المتضرر الأكبر من هالشي، بعدين الزوج بعدين الزوج.
أكيد بيأثر سلباً. الأولاد غالباً بيضيعوا، غالباً سواء مع أمهم أو مع أبوهم بيضيعوا.
دمار.
أكيد ما حيكون في سعادة بعد الطلاق، لا للزوجين ولا للأولاد.
أطفال بيضيعوا، البيت بينتهي، مشكلة يعني بكارثة، بتحس بكارثة إذا صار في طلاق بالعائلة.
الأولاد كتير بيتأثروا وبيتأثر عليهم حياتهم يعني،
والأولاد حتصيع بالشوارع، وبالتالي يعني الطلاق صعب.
نسب الطلاق اليوم في تزايد ملحوظ. أجدادنا وجداتنا في الماضي كانوا يرون الطلاق أمرا فظيعا. كانت إحداهن تقول: الموت ولا العار، تظل تتحمل لو كانت الحياة مستحيلة ولا تطلب الطلاق. طبعا هذه نظرة متطرفة، ولكن ما رأيكم أن هنالك نظرة متطرفة أخرى؟ اليوم تتزوج البنت، العروس في بيت زوجها، أول مشكلة، ثاني مشكلة، ثالث مشكلة تواجهها، تلملم أغراضها، تذهب إلى بيت أهلها، يستقبلها أهلها بالأحضان، أهلا وسهلا. تطبطب الأم على ابنتها وتقول: لا تخافي ماما، بكرة بيتربى وبيجي. برجعك لبيتك مرفوعة الرأس. هذه مشكلة، لأنه ربما لا يتربى أبدا، ربما تنتهي هذه المشكلة بالطلاق، ربما على مبدأ الأهل يتربى ويأتي إلى بيت أهل زوجته ليصطحبها ويعتذر إليها، ولكن مع هذا هنالك مثل يقول لم تلبس حليمة أن رجعت لعادتها القديمة، يرجع وترجع المشاكل بينهما، وبالتالي أمام هذا لا يجد الأهل أو العروس إلا أن تطلب الطلاق. أهل الطلاق هو الحل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ويقول أيضا أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أحب هنا أن أذكر لكم قصتين متناقضتين، الأولى لزوجة أحبت زوجها وأحبها زوجها، ولكن طبع زوجها كان سيئا، كان عنده مبادئ كثيرة، من هذه المبادئ ما يراه هو صحيحا هو الصحيح ولو رآه الناس كلهم خطأ، ما يراه هو خطأ فهو الخطأ ولو رآه الناس كل الناس صحيحا فهو الخطأ برأيه. كان عنده مبدأ آخر، لا تغلط ولا تعتذر، فإن أخطأت الزوجة طبعا من وجهة منظاره ورؤيته هو رغم أنها قد تكون غير مخطئة، ولكن إن أخطأت في حقه يوما من الأيام ثم جاءته معتذرة لا يمكن له أن يسامحها إلا بعد أيام طويلة من الحراب ومن المشاكل ومن الانزعاج. وأمام هذا أيضا كان كثير التردد كثير الشكوى من زوجته. في يوم من الأيام على مشكلة بسيطة طرد زوجته من البيت. المسكينة وجدت نفسها أمام أمرين، إما أن تخرج من البيت ذليلة منكسرة، وإما أن ترضى أيضا وتبقى في البيت أيضا ذليلة منكسرة. فضلت أن تخرج، لملمت أغراضها وخرجت وقلبها يكاد ينكسر من الحزن. تمسك بها ولداها، ماما لا تروحي نحن منحبك كتير. بكت وخرجت، طبعا مقصدها بيت أهلها، ولكنها في الطريق مشت خطوات وهي تفكر، تفكر بولديها، تفكر بحبها لزوجها. صحيح أن لديه طبائع كثيرة لا تحبها ولا يمكن أن تستسيغها، ولكنها بدأت تفكر في الإيجابيات التي يتصف بها زوجها، إيجابيات كثيرة. هو أولا يحبني، وهو ثانيا لا يفتخر بي أمام الناس، ثم هو ثالثا يطلق يدي في أعمال المنزل، لا يفاتشني على صغيرة أو كبيرة. تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى من هو أدنى منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله تعالى. التجأت إلى ربها، رفعت يديها إلى السماء ضارعة، تذكرت دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عندما طرده أهل ثقيف، رفعت إيديها وقالت اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكيلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي لك العتبى حتى ترضى. ما إن دعت هذا الدعاء حتى شعرت بشلال من النور يتدفق إلى قلبها، وشعرت بالطمأنينة تنسكب في حناياها. قفلت راجعة إلى بيتها، فتحت الباب بمفتاحها، دلفت، هرع إليها صغيراها، ضمتهما بحنان وحب، وقالت يا رب فعلت هذا من أجلك وابتغاء مرضاتك. هذه قصة. القصة الأخرى قصة امرأة جرى بينها وبين زوجها مشاكل كثيرة، لم تجد حلا إلا أن تطلب الطلاق، طلبت الطلاق، طلقت، ذهبت إلى بيت أهلها. رغم الشرخ الذي أصاب الأسرة إلا أن الزوجة تزوج وعاش بعيشة وربما لا تكون عيشة سعيدة، ولكنه استطاع أن يلملم أسرته في تلك العيشة. أما هي فعاشت في بيت أهلها تعض على أصابعها أصابع الندم وتشتر أوجاعها وآلامها. المنطق السليم يحتم على الإنسان إذا أراد أن يتصرف تصرفا ما أن يزن الإيجابيات والسلبيات، أن يفكر بالنتائج. عندما يريد أحد الزوجين ويرغب في الطلاق عليه أن يفكر في زوجته أو في زوجها في الطرف الآخر، أيهما أكثر، إيجابياته حسناته أم سلبياته وسيئاته. عندها تتضح أمامه القضية بكل أبعادها. عليه أيضا أن يفكر ماذا ستكون النتيجة، أيهما أفضل، فيما لو استمررت رغم كل هذه المصاعب، أو فيما لو انفصلنا وراح كل منا في طريق؟ أيهما ستكون النتيجة لصالحي؟ بناء على هذا يمكن للإنسان أن يتخذ الخطوة إما بالطلاق أو باستمرار العلاقة الزوجية رغم صعوبتها. أنا أقول دائما الحلم بالطلاق. يمكن للزوجين أن يجدا الحل إما بالصبر والتنازل وإما بتمثيل المودة والمحبة. أقول نعم، أحيانا يضطر أحد الزوجين أن يكذب على الطرف الآخر، يكذب عليه في مسألة هامة، ليس في كل الأمور وإنما في مسألة الحب. أحيانا كثيرة تكون الزوجة متضايقة، تكون الزوجة متضايقة من زوجها، تشعر بكره تجاهه. إذا أشعر الزوج بكره زوجته لن تستمر الحال بينهما. عليها أن تداري هذا، وعليها أن تقنع نفسها وتقنع زوجها أنها تحبه، وهذا أيضا سيؤدي إلى أن عقلها الباطن سيتجاوب مع هذا، وستجد يوما ما من الأيام أنها فعلا تحب زوجها، وأن ما كان بينهما من عكر سينتهي. قد تقول إحداكن: المشكلة أن الزوج الشرقي دائما يطالب زوجته أن تبدأ هي بالتنازل، هو صح دائما وهي الخطأ دائما. أقول لها نعم، هذه مشكلة. أغلب رجالنا يحملون الزوجة مسؤولية التواؤم والتلاؤم مع حال الزوج ولا يكلفون أنفسهم أن يتنازلوا. ولكن أنا أقول المرأة الذكية هي المرأة التي تستطيع أن تروض زوجها لا بالعنف ولا برد الإساءة بمثلها، وإنما باللين والصفح والحب والمودة. هذا يا أختي الكريمة فن، هذا فن وعلاج ودواء. ما يصلح لهذا الزوج قد لا يصلح لزوج آخر، لذلك عليك أن تتفنني في إيجاد الدواء، في إيجاد ما يصلح لهذا الزوج. جربي كل الوسائل، ابدأي بالصفح واللين والحب، جرعات من كبيرة من الحب. لا شك أن التجربة قد تفشل من أول مرة، عليك أن تجربي أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، ومرات كثيرة. إن لم تنجح هذه التجربة ابدأي بدرجة أعلى، قد تكون هذه الدرجة درجة الحزم. لا مانع بعد هذه الجرعات من الحب والتصفح والتنازل والتي لم تفد مع هذا الزوج، لا مانع من استخدام جرعة خفيفة من الحزم. ممكن أن تكون هذه الجرعة رد الإساءة بمثلها، هذا ليفهم الزوج أنني عندما كنت أصفح وأتنازل وأسترضيك لم يكن عن ضعف مني أبدا، وإنما كان لأنني أحبك ولأنني أحرص على زواج بك ولأنني أحرص على علاقتي بك. قد يحدث كره من الزوج لزوجته أو من الزوجة لزوجها، فتتساءل إحداكن: هل يعتبر هذا مبررا للطلاق؟ أقول لهذه السائلة أو لهذا السائل، يقول تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أقول هنا الكره بمعنى عدم الحب مع استطاعة استمرار العشرة الحسنة والمودة والسكن، هذا لا يؤثر على الزواج ولا يجعل من هذا مبررا للطلاق، بالعكس عليهما أن يصبرا. وطبعا الحب مع وجود العشرة والسكن هو الأقوى، المقصد الأساس، ولكن إن كان لابد من افتقاد جزء من هذا، إما الحب وإما العشرة الحسنة، فليكن الحب هو المفقود. لماذا؟ أقول لكم، كثير من الأزواج تزوجوا بعضهم عن حب، وبعد أن تزوجوا انتهت الحياة الزوجية بينهما بأن فشلت هذه الحياة بسبب عدم وجود العشرة والسكن والمودة والحسنى. لذلك أقول الحب هو جزء وليس هو كل شيء في الحياة الزوجية. طبعا هو جزء هام، ولكن إن كانت، أمثل لكم بمثال، عندنا طاولة، إن افتقدت الطاولة جزءا بسيطا من أحد أرجلها، طبعا لن تستقيم الأمور كما يجب، ولكنها تظل تؤدي مهمتها. أما إن فقدت رجل كاملة من أرجلها لن تستقيم مهمتها عند ذلك. فإذا يمكن للزواج أن يستمر ولو لم يكن هنالك حب، يمكن للطرفين أن يستمرا مع بعضهما عندما ينظر أحدهما لمحاسن الآخر باستثناء الحب. يمكن للحب أن يأتي، هذا ما أقوله. أتى رجل إلى سيدنا عمر رضي الله عنه قال له إني أريد أن أطلق زوجتي. قال لماذا؟ قال استحلفتها بالله تعالى أتحبينني؟ فقالت له أما وقد استحلفتني بالله تعالى والله إنني لا أحبك. فسيدنا عمر رضي الله عنه قال لهذا الزوج لم تبنى كل البيوت على الحب. وقال الزوجة ولو استحلفك لا تقولي له أنك تكرهينه. هنالك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مجال الكذب أن الكذب في ثلاثة مواطن مشروع، من بينها كذب الزوج على زوجته وكذب الزوجة على زوجها لترضيه ويرضيها. قد تقول إحداكن ماذا تفعل من يتحول كرهها إلى حالة لا يمكن معها أن ترى في الطرف الآخر أي حسنة واحدة وأي إيجابية واحدة. أقول لهذه السائلة، النبي عليه السلام أتته امرأة زوجة ثابت بن قيس فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. قال أتردين عليه حديقته؟ قال نعم. قال ردي عليه حديقته وأنت طلقها تطليقا. إذن في هذه الحال أقول هذه قصة واحدة، ولكن هنالك القصير حالات نادرة تكون مثل هذه الحالة، ولكن هنالك حالات كثيرة تكون فيها الحالة المصاعب والمشاكل بين الزوجين يمكن تفاديها بقليل من الصبر، بقليل من التنازل، بقليل من التأني. ولكن المشكلة عندما لا يرى الزوجان هذا، وعندما يفضلا الطلاق، بعد الطلاق قد يكتشف أحدهما أو يكتشف الطرفين أنهما كانا مخطئين فيندمان، حيث لا ينفع الندم ولا يفيد. من زاوية أخرى نعود لنقول ما هو دور الأهل أمام مشاكل ابنهما ومشاكل ابنتهما؟ القرآن الكريم يجد العلاج لهذا فيقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. على الوالدين، والد الأهل، والد الزوج ووالد الزوجة، أن تكون رؤيتهما هي رؤية محاولة التسديد والتقارب، محاولة الإصلاح، لا أن يقف أهل الزوج بطرف الزوج وأهل الزوجة في طرف الزوجة. الإنسان المسلم دائما يقف مع الحق. لذلك يقول القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. المشكلة حينما ينظر أهل الطرفين إلى أيهما سيكون الطرف الأقوى، كأنما هي مباراة كرة قدم، كأنما هي مباراة لشد الحبل وتجاذب الحبل، والشاطر منهما من يفلح في هذا. لا، ليس هو الموضوع هكذا. إذن على الوالدين دور هام في الإصلاح بين الطرفين، وعلى الزوجين نفسهما الدور الأكبر. وآخر الدواء الكي.
عندما يطفح الكيل يصبح للصبر حدود، ما هي الحدود التي يصبح بعدها الطلاق حلا؟
في الواقع موضوع كلمة الطلاق ربما يكون لها رؤية شرعية وربما يكون لها رؤية اجتماعية. نحن نهرب من الرؤية الاجتماعية، لكن لو رجعنا إلى الرؤية الشرعية والتي تتفق سبحان الله مع مجمل العلوم المعاصرة تماما، أن الطلاق منفذ وحل، وقد يكون إيجابي وليس بالشكل السلبي لتعاودة الناس عليه. بداية بصراحة، الطلاق هل هو نهاية لعلاقة صحيحة؟ أنا أتوقع أن هذا الكلام خطأ. لا شك أن الطلاق هو نتيجة وثمرة بالأصل الاختيار أصلا كان خاطئ. من لحظة الاختيار ينبغي أن يكون اتفاق روحي عقلي مشاعري غرائزي. عندما توجد هذه العناصر الأربعة وتتزاوج مع بعضها البعض يصبح من الصعب جدا أن نتكلم أو نتفوه بكلمة طلاق، اللهم إلا إذا طرأ طوارئ فيما بعد تغيرت فيها معادلة الذكر عن الأنثى، طرأ شيء جديد، ربما يكتشف الرجل شيء من الغرر باتجاه الزوجة أو الزوجة باتجاه الزوج على المحك العملي الميداني، هناك ادعاء شكل والواقع شيء آخر، ربما ننصحهم بداية أن يتابعوا الطريق ويعدلوا تلك المسارات، والاعتذار وتصحيح الخطأ مطلوب. فإن استحال موضوع تصحيح الخطأ فممكن أن يكون هناك طلاق ناجح ضمن أطر صحيحة وسليمة ورائعة. وياريت يكون معنا وقت أوسع من ذلك حتى نتكلم بأسس الطلاق الناجح وكيف ممكن يعطي ثمرة إيجابية ورائعة، وخاصة على الأسرة والأولاد حتى ما يكون هن الضحية.
يقع الطلاق عندما يشعر الزوجان أو أحدهما أنه وصل إلى طريق مسدود، كيف يمكن فتح الطريق المسدود لترميم العلاقة الأسرية الممزقة؟
أولا الله يفتح علينا وعليكم. في الواقع بصراحة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عندنا حلين، يمكن أن يكون هناك حل إيماني، يمكن أن يكون هناك حل علمي، ممكن بصراحة والأفضل والأمثل دمج الحلين. فأحيانا إيمان بلا علم يكون هناك صبر على مشاكل الحياة، على تلك السدود، وهناك تحمل من أحد الطرفين على الأقل، ولكن يتحمل ويصبر مع الألم. بينما قد يكون أيضا هناك حل علمي منطقي يقول حلها بهذه الطريقة، وبصراحة ربما يشجع موضوع العلمي على الترك المباشر دون الصبر. ولماذا نضيع الوقت؟ خلاص ما دام موضوع حقيقي ولا تستطيع تتحملي تركي مثلا. وقد يكون حل، لكن بإمكاننا أن ندمج ما بين الحل الإيماني والحل العلمي حتى نرتفع درجات عن الحلول المطروحة اللي هي الصبر مع الألم أو الفراق مع اللذة أو الحصول على الحياة بشكل أفضل وأمثل مع أو متابعة في سيرورة الحياة. كيف ممكن يكون الصبر الإيماني؟ ممكن نضيف إليه العلم بحيث يصبح الصبر لذة، يصبح الصبر ذو منفعة. ونحاول أن نقول أن ليس بالحياة هناك فشل، إنما هي تجارب وخبرات. فكل طريق مسدود، ربما هناك تحدي جديد، ربما هناك أسلوب جديد لاختبار تلك العلاقة ومتانة تلك العلاقة، وكيف ممكن يساعد الرجل مع الأنثى أو الذكر مع الأنثى، بحيث كيف ممكن أن كل شخص يعطي طاقاته بحيث يفتح هذا السد أو يزيل ذلك السد. ليس على سبيل أن أكون أنا في يوجد مغلوب وغالب، وإنما أريد أن نفكر بطريقة أنا أربح، أنت تربح، الأسرة كلها تربح، المجتمع أيضا كله يربح. هذا الأسلوب بصراحة أسلوب رائع، بحيث نحاول أن نرى أين الضعف، أين الخلل. في التوافق الروحي ردوه لله والرسول، في التوافق الذهني والعقلي طيب جلسة، ممكن تكون جلسة هادئة مضبوطة بشرع الله سبحانه وتعالى، لأمرنا أن نرجع أيضا أن نحكم الأذهان والعقول. وربما أن يكون هناك حكم من أهلي وحكم من أهلها يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. هل هناك الخلل مشاعري؟ مشاعري نحاول أيضا أن ننظر إلى مستقبل الأسرة والعائلة والأطفال. ليس كل شيء بصراحة أنا أرغب به وحققه في هذه الحياة، ليس كل شيء ترغب به تحقق في هذه الحياة، ولكن بإمكاننا إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. وهنا ندخل في تجربة جديدة وجميلة ورائعة مشاعريا. أنا ضحيت، أنت ضحيتي، أنا أثرت، وهون بيكون بس صبر مع اللذة، وإن شاء الله هناك ثمرة، والله سبحانه وتعالى لن يضيع عمل عامل على الإطلاق. إذا لابد أن نشاهد أو ننظر أو نرى أين هو الخلل وأين تلك هي المشكلة، وبالصراحة بإمكاننا أن نتجاوز تلك السدود، وممكن يكون طعم الحياة أجمل وأفضل وأمثل، وخاصة إذا اعتبرنا ليس هناك فشل وإنما هي تجارب وخبرات، وخبرة ولا خبرة ممكن أن نصنع الأمل بإذن الله.
رمى عليها يمين الطلاق، لكنه عاود نفسه، تراجع عن قراره، طرق باب بيت أهلها، فتحت الباب، أجابته بحدة مقطبة الجبين، ماذا تريد؟ أجابها بلطف وابتسامة، أنا أحبك. ابتسمت ابتسامة عتاب ودندنت بصوتها الشجي، أيظن أني لعبة بيديه؟ أنا لا أفكر بالرجوع إليه. اليوم عاد كأن شيئا لم يكن، وبراءة الأطفال في عينيه، ليقول لي إني رفيقة دربه وبأنني الحب الوحيد لديه. حمل الزهور إلي كيف أرده، وصبايا مرسوم على شفتيه، ما عدت أذكر والحرائق في دمي، كيف التجأت أنا إلى زنديه، خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعادوه إلى أبويه. حتى فساتيني التي أهملتها فرحت به، رقصت على قدميه، ونسيت حقدي كله في لحظة. من قال إني قد حقدت عليه؟ كم قلت إني غير عائدة له، ورجعت، ما أحلى الرجوع إليه. هنا عند هذه النقطة تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. آمل أن يكون فيها ما يؤلف بين قلبي كل زوجين، ما يعيد إليهما الحب والألقة والصفاء والمودة. نأمل أن توافونا بمقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني hamasat@arisala.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Do-do-do.